أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف السابع، وهو معقود لتقسيم الحكم الشرعي إلى أحكام نفسية وأحكام غيرية. ونحن نبحث في هذا التقسيم بالقدر الذي يرتبط بمحل أبحاثنا، إذ عنوان هذه الأبحاث هو المبادئ الأحكامية. فالبحث في المصطلحات وإمكانها ووقوعها يدخل في حيز أبحاثنا، أما الجهات التي لها علاقة بالمسألة الأصولية نفسها مثل كيفية ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي وحدود هذا الترشح كمن وكيف، فهي مسائل أصولية خارج عن المبادئ حتى الأحكامية منها. ولذا وجدنا المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه في كتابه الذي صنفه في آخر حياته ولم يكمله بسبب وفاته، الأصول على النهج الحديث، فصل بشكل دقيق بين المبادئ الأربعة وبين نفس المباحث. وعمدة ما يدخل في بحثنا هنا في النفس والغير هو البحث عن المصطلح، ونحن لاكتمال الصورة ندخل في البحث بعض الخصائص الرئيسة للواجبات الغيرية التي تختلف بها عن الواجبات النفسية. طبعا حق هذا البحث بشكل كامل أن يكون شاملا لكل ما يدعى وجوبه من باب المقدمية في الأصول المدرسي المعروف. يبحثون مباحث المقدمات المفوتة بشكل مستقل عن الوجوب الغيري، مع أنها على تقدير وجوبها لا تكون واجبة إلا بالوجوب الغيري، ذلك أنهم يفرقون في جهات البحث بينما كان من المقدمات يمكن البحث عن لزوم الإتيان به قبل وجوب الواجب النفسي، أي ذا المقدمة. وبينما كان يبحث عن وجوبه الشرعي أو لزومه العقلي بعد فعلية الوجوب، بينما ينبغي البحث ما دام يمكن القول بالوجوب الشرعي للكل ولو على بعض المباني، يجب أن يبحث جميع مباحث المقدمات التي يمكن أن تتصف بالوجوب الغيري في محل واحد، وإن تعددت حيثيات وجهات البحث، ويمكن أن نعبر عنه بالمسؤولية تجاه المقدمات، سواء كانت المسؤولية مسؤولية عقلية أم كانت المسؤولية مسؤولية شرعية. ومن هنا اقترحت أن يكون البحث بهذه الطريقة في هذا الموقف، أن يكون في تمهيد يبحث فيه عن تعريف وبيان حقيقة الواجب الغيري وفرقه عن الواجب النفسي، وبالمناسبة يبحث فيه عن الخصائص العامة للوجوب الغيري، ثم يبحث بعد ذلك في محطتين في هذا الموقف. المحطة الأولى البحث عن مقدمة الواجب بعد فعلية وجوبه، والمحطة الثانية للبحث عن مقدمة الواجب قبل فعلية وجوبه، وهو المسمى في عمدته طبعا بالمقدمات المفوتة، مش دائما مقدمة مفوتة، لأن المقدمات التي يتوقف عليها الواجب ولا يمكن الإتيان بها بعد فعلية وجوبه دائما يسمى في الاصطلاح الأصولي مقدمة مفوتة. أما حيث لا يكون كذلك دائما بل اتفاقا، مثلا تحصيل الماء في العادة ممكن بعد فعلية الوجوب، في بعض الحالات لا يمكن تحصيل الماء بعد فعلية الوجوب. أنا في الصحراء لا يوجد ماء ومعي إبريق من الماء، يجوز لي أن أريقه قبل الوقت أم لا يجوز؟ حالة اتفاقية وليس دائما، هذه لا يسمونها مقدمة مفوتة، مع أنه قد يدعى أن جهة البحث واحدة. إذا علم أن التكليف سيضيع في وقته ولن يمكنه أن يأتي به بشكله الكامل أي مع الطهور المائي، فقد يدعى أن جهة البحث واحدة في عمدتها، سواء كانت المقدمة مقدمة دائمية أو كانت المقدمة مقدمة اتفاقية ليست دائمية. عموما البحث في المحطتين هو بحث أصولي يا إخوان، مش بحث في المبادئ، لا التصورية ولا التصديقية، لأنه بحث عن قاعدة تمهد لاستنباط الحكم الشرعي أو تقع في طريق الاستدلال الفقهي في القياس الأخير للاستنباط، أو عنصر مشترك باختلاف الضوابط والتعريف التي ذكرت للمسألة الأصولية. من هنا نحن لن نبحث هنا عن المحطتين بطبيعة الحال، سنكتفي في المبادئ بالبحث عن التمهيد. طيب في التمهيد أول ما نبحث عن تعريف الواجب النفسي والواجب الغير. عرف قديما في كلمات العامة وجملة من الخاصة، الذين تأثروا بالتعاريف العامية إذ كانوا يدرسون كتبهم، مع تنزيل ما يختلف معنا بحسب مبانينا في المذهب الحق على مبانينا جيد. عرف الواجب النفسي بأنه ما وجب لنفسه، والواجب الغيري ما وجب لغيره أو لأجل غيره. هذه العبارة وتعابير قريبة من هذه العبارة. هذا التعريف يرد عليه إشكال واضح في الكلمات وتكرر في الكلمات منذ القديم، وهو أنه ما المقصود بما وجب لنفسه ووجب لغيره؟ إذا أخذنا بإطلاق هذا الكلام فإنه لا يكون لدينا واجب نفسي إلا معرفة الله عز وجل، وهذا أساسا ليس من منظومة الأحكام الشرعية بالمعنى المصطلح التي هي محل بحثنا، بل هو نفس لزوم النظر عقلا الذي تصدر به أبحاث العقيدة في علم الكلام تاريخي، لزوم النظر للوصول إلى المعرفة. جيد، لا أقل المعرفة بخالق الكون عز وجل، وما يتفرع على هذه المعرفة، لأن بقية العقائد تتفرع على حقيقة التوحيد ومعرفة حقيقة التوحيد. وإلا فكل واجب تفترضه فهو واجب لأجل غيره. أليست الصلاة من أهم الواجبات النفسية في الاصطلاح، وهي عمود ديننا بالاتفاق، وأول المباني التي بني عليها هذا الدين في روايات مباني الإسلام، فهي واجبة لغيرها، واجبة لأجل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، واجبة لأنها قربان كل تقي، واجبة بالخلاصة لأنها تقرب من الله سبحانه وتعالى. أحسن، جيد. وعلى هذا الأساس إذا اتضح الأمر في الصلاة فلا يمكن أن نتصور واجبا نفسيا تعبديا عباديا كان أم توصليا إلا وهو واجب غير، لأنه وجب لأجل هدف وغرض آخر. فلا يبقى في البين واجب نفسي إلا لزوم النظر، وهو ليس من منظومة الأحكام الشرعية أصلا. حتى لو دخلناه في الأحكام الشرعية، يعني حصل الواجب النفسي في لزوم النظر بهذا المقدار. ولما رأى الأصولي هذا الإشكال بهذا الشكل لا دافع له، بدل التعريف بقوله ما وجب لا لأجل واجب آخر، وما وجب لأجل واجب آخر، أي للتوصل به إلى واجب آخر. فقيد النفس والغير بأن يكون واجبا. وخلاصة التوضيح لهذا التعريف أن الواجبات النفسية وإن وجبت لأجل أهداف وأغراض وغايات وفوائد تترتب عليها، مثل المعراجية في الصلاة أو الوقاية في الصوم لأنه الجنة الواقية من النار، ولكن هذه الغايات لا تتصف بالوجوب. وإذا كانت لا تتصف بالوجوب فإن اصطلاح الواجب النفسي يستقر حينئذ. كيف لا تتصف بالوجوب وهي المحبوب الأصلي للمولى والتي لأجلها أوجب الصلاة، بحيث لولاها لما أوجب؟ قيل هنا بأن الغايات قد لا تكون بنفسها مقدورة إلا من خلال القدرة على محصلها، ولذلك يوجب المولى المحصل لها نوعا. مش كل واحد يصلي يصير صاحب قربان، ها؟ إذا صلى ساهيا لا يكون قربانيا في صلاته ولا معراجيا. جيد، لذلك نقول نوعا. وأجيب على هذا الكلام بأن القدرة على السبب قدرة على المسبب، وإلا فإن أكثر موارد أو كثير من موارد الوجوب النفسي هي بنفسها غير مقدورة،
القدرة على المقدمة عندما يجب قتل فلان حدا أو قصاصا. القتل ليس بيده، بيد مقدمة القتل، ها، ضرب السيف أو إطلاق الرصاصة أو حبل المشنق حول رقبته، وإلا الروح لا يأخذها إلا باريها. ومع ذلك يقال أنا قتلته إذا رميته أو ألقيته من شاهق إذا كان مفسدا في الأرض مثلا. وعلى هذا الأساس فلا يشفع التبرير بعدم القدرة على الغاية. وأجيب في بعض الكلمات بأن هذا إنما يصح في مثل المقدمات التوليدية، مش المعدات التي لا تكون من قبيل المقدمات التوليدية. أقول يا إخوان، هذا البحث والأخذ والرد فيه والتطويل من هذه الجهة في اعتقادي وتقديري وتطويل بلا طائل، بعد أن كان البحث عن المصطلح، ولكل أهل فن مصطلحه، فالمهم تبيين وتوضيح المصطلح. أما قياس الأمور الاعتبارية على الأمور التكوينية والدخول في شبهات فلسفية أو ما يجري مجراها من العقلية بما لا يترتب عليه أثر لا علما ولا عملا، فهو عمل لا ينبغي حقيقة، وإن انجر إليه بعض المحققين الوازنين. نعم، المهم في هذا المجال يا إخوان أن نتحدث في نقطتين. النقطة الأولى أن التوصيف بالوجوب النفسي والوجوب الغيري لا يدور مدار مبادئ الحكم فقط، بل يدور مدار ما جعله المولى بحسب القانون الذي قننه، ومنه انتزعنا عنوان الوجوب مثلا أو بقية الأحكام، لنرى أن الدليل بحسب دلالته هل يقضي بكون الوجوب وجوبا نفسيا أم كونه وجوبا غيريا. وإلا فإنه بحسب المبادئ كلما وجد لأجل غاية صح توصيفه بحسب المبادئ بأنه مراد لغيره، مشتاق إليه لغيره، لكن هذا الغير لا يتصف بالوجوب إلا إذا كان هو المتعلق للحكم كما لا يخفى. ولذا فإن أساس التقسيم والنقض والإبرام في التعريف لا بد وأن يكون الملحوظ فيه الدليل الدال على الحكم، وهذا هو مقتضى التعاطي مع الأحكام على أساس الموالي العقلائيين كما لا يخفى، لأنه في الموالي العقلائيين لا يتأتى عنصر الغيب الذي عادة ما يزج به أثناء أبحاثنا عن هذه الحقائق لهذه الأحكام. فالمهم هو ما أعمل المولى مولويته فيه، وهو ما جعله على ذمة المكلف، وليس هو شيئا غير ما أفهمه وتصدى لتفهيمه للمكلف، سواء بأسلوب متعارف ضمن القضايا القانونية الحقيقية الأصولية أو بأسلوب غير متعارف مثل إلهام فلان بالحكم الفلاني. إذن فالتقسيم الملحوظ فيه نفس الحكم وليس مبادئ الحكم، هذا مهم. وهذا الأمر الذي ذكرته وإن لم يصرح به في كلماتهم في العادة، لكنه بأدنى مراجعة إلى أي كلام واحد منهم واضح أن التقسيم بهذا اللحاظ، وإذا كان التقسيم بهذا اللحاظ فلا ينبغي الخلط حينئذ، وأن نزج في البحث مبادئ الحكم، لأنه على مستوى المبادئ من الملاكات والأشواق وما يعبر عنه بالإرادات دائما وأبدا التكاليف لأجل غايات، لأجل الاستحصال على نتائج التي قمتها معرفة الله في الجانب النظري وطاعة الله في الجانب العملي. وعندما نتحدث عقلائيا هذا البحث غير مطروح بطبيعة الحال. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، التقسيم لابد وأن يكون بلحاظ ما جعله المولى في صياغة التكليف مصبا لحق الطاعة. انتبهوا لها النقطة، هي غير النقطة الأولى. المولى قد يجعل مصب حق الطاعة عندما يريد من عبده أن ينبعث تشريعيا، قد يريد نفس ما فيه الملاك، وقد يريد شيئا آخر يحصل له الملاك في العادة. الذي دخل في العهدة ليس هو الغاية النهائية، الذي دخل في العهدة هو ما جعله المولى داخلا في العهدة. إذ المولى قد يلتجئ، أرجو الانتباه لهذه النقطة يا أخوان، وهذا جد واضح في الحياة العقلائية، قد يلتجئ لجعل مصب حق الطاعة له أمرا يحصل له الغاية في العادة، ويكون السبيل الأيسر لتحصيل الغاية، ولو كان صب التكليف على الغاية ممكنا. هذا في ضرب لمبنى البعض، إذ يقال بأن المولى إنما يصب حكمه على أمر يحصل الغاية لأن الغاية لا تكون مقدورة. أقول يمكن أن نتصور أن صب الحكم على الغاية وجعلها هي المتعلق قد يكون ممكنا، ولكنه لا يكون صبه عليه يحصل غرض المولى بشكله الكامل أو بيسره المطلوب، فيلتجئ المولى إلى صبه على ما يحصل الغاية من أمر أو عدة أمور تعيينا أو تخييرا، عينيا أو كفائيا، لأنه يحصل الغاية المطلوبة التي يريدها. والذي يدخل في العهدة حينئذ للمكلف هو متعلق الحكم الذي صاغه المولى وجعله على ذمة المكلف. المكلف لا شغل له، فقهيا أتكلم، أنا مش عم بحكي عرفانيا هنا، لا شغل له بالغايات التي يريدها المولى، إذ لا يحكم العقل بلزوم تحصيل الغايات، يحكم بلزوم تحصيل ما جعله المولى على ذمة المكلف وصاغ التكليف لأجل إيجاد الداعي والاقتضاء للإرسال نحوه. أساسا المكلف غير مسؤول لا عقلا ولا نقلا عن البحث عن الغايات يا إخوان، وليس مسؤولا تكليفيا عقلا عن تحصيل الغايات وإن ذكرت غايات للتكاليف، مثل قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو قوله صلى الله عليه وآله هي قربان كل فقير.
كيف يصب تعيينا على المحصل مع أنه يمكن تخير بينه وبين الغاية؟
إذا كان أيسر قلت، وحينئذ للمصلحة النوعية المولى يستطيع أن يأمر بالغاية ولا يأمر بالغاية. لو كانا متوازيين بالكامل لقيل إنه ترجيح من غير مرجح. جيد، على هذا الأساس إذا اتضحت هاتان النقطتان يا إخوان لم يعد مجال بعد للنقض والإبرام والبحث الكثير والاختلاف هنا، ويصبح الاختلاف غير ذي قيمة لا علميا ولا عمليا، وأنا لا أظن أحد يخالف في هذا إلا على مبنى المحقق العراقي وربما الإصفهاني اللي بيقولوا أنه اللي بيدخل في العهدة هي الإرادة، وهذا في تقديري فيه شيء من الخلط. أنا الإصفهاني شفت له كلمات تنافي ما ينسب إليه من أن الحكم هو الإرادة، كأنه يريد في بعض كلماته الموهمة أن يقول بأن الحكم من غير إرادة يكون خاويا، لا يكون حكما، لكن الإرادة تكون للغاية أو لذي الغاية. التقسيم إلى نفسي وغيري مش بحسب الإرادة، بحسب مصب الحكم الذي جعل على ذمة المكلف. وإذا لما نحكي غير هيك ما في مجال للكلام بغير هذا في الموال العقلائيين، قد ينفتح البحث في مولانا عز وجل، وحتى في مولانا لا مجال لطرح البحث ما دام أن الأسلوب الذي اتبعه في إبراز أحكامه لعبيده هو الأسلوب العقلائي، وما دامت الإرادات غيب بالنسبة للمكلفين إلا حيث صرح بها وبينها وهو على خلاف العادة. ومجرد ذكر الحكم التي تمثل غايات التكاليف فهذا لا يجعل هذه الحكم بنفسها داخل في دائرة العهدة، لأن كثير من هذه الحكم هي غايات وليست أفعال، يعني لا يكمل ترجمتها في أفعال إلا بالإتيان بمحصلها الذي ليس من مصادقها أساسا، يكون من مقدماتها. ولذا فإن تقسيم الوجوب إلى النفس والغير هو تقسيم بحسب الصياغة القانونية. جي، إذا كان الأمر كذلك وقلنا بأن مصب حق الطاعة يختاره المولى بحسب حكمته، قد يكون نفس المشتاق إليه والمراد وقد يكون المحصل له بحسب المصلحة النوعية. إذا كان الأمر كذلك فنقول لا شك ولا ريب في صحة ما انتهى إليه المحقق الإصفهاني من التعريف، وأن الواجب النفسي ما وجبه لا لأجل واجب آخر، والواجب الغيري ما يقابله ما وجب لأجل واجب آخر. انتهت القضية حينئذ ما دام الميزان هو الصياغة القانونية، لم يعد هناك اختلاط ولا تداخل ولا أي شيء مما قد يذكر، وبعده لا داعي أساسا للإطالة بأكثر من هذا فيما يرتبط بهذا المجال. يبقى الكلام حينئذ عن الخصائص، جمعت عدة خصائص مهمة وهي مكمل للتعريف في الحقيقة، لأنها تبين بشكل دقيق الفرق بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري. تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.